إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد تقدم في الدرس الماضي ذكر آيتين كلمتين من سورة النور تتعلق بحكم أو ببيان الله سبحانه وتعالى لحكم القاذف وذكرنا أن القذف الذي عبر عنه القرآن بالرمي حيث قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة وأجمع المفسرون على أن المراد بالرمي هنا هو الرمي بالزنا وهو الذي يسمى القذف سواء كان القذف بعبارة صريحة أو كان بالتعريض وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الحكم يستوجب من قائله الحد كل هذا صيانة وحفظا لأعراض المسلمين والمسلمات لأنه لو لم يرتب الشارع الحكيم مثل هذه العقوبة لاستهان الناس بهذا الأمر ولأن الكلام في الأعراض تترتب عليه مفاسد كثيرة لما جبل عليه الإنسان من الغيرة على نفسه وعلى أهله ولهذا جاء من مقاصد الشريعة السمحة حفظ الأعراض من أن تمس أو تدنس أو أن يتكلم فيها بغير حق فقد تتكلم أنت في الرجل أو في المرأة بكل كلام وإن قبح وإن عظم ومع ذلك يعد في حكم الشرع غيبة يجب عليك أن تتوب منها والغيبة أيضا لا يستهان بها لأنها كبيرة من الكبائر ولكن إذا كان كلامك في عرض المسلم باتهامه أو بإلصاقه تهمة الفاحشة والوقوع فيها فإن هذا يصير أمرا أعظم وأكبر وإن كان هو في حقيقة الأمر غيبة لأن الكلام في الأعراض بما يدنسها لا شك أن هذا من الأمور التي لا يحبها من قيلت فيه لأنه معروف أن الغيبة هو ذكر أخاك بما يكره ومن ذا الذي يرضى أن يقال فيه إنك فاسق أو وقعت في الفاحشة فما بالك إذا كان متهما ولهذا جاء الفرق بين الغيبة والبهتان الغيبة قد تقول فيه كلاما يكرهه صاحبه لكن قد يكون حقا لكن إذا كان كلاما يكرهه لكن ليس بحق هذا يسمى بهتان ولا شك أن البهتان أعظم من الغيبة لكن إذا كان الكلام في عرض المسلم أو المسلمة، والمقصود بالمسلم والمسلمة هنا المحصنة. وقد ذكرنا شرائط الإحصان في الدرس الماضي، وإن اختلف العلماء في بعض الشروط، وذكرنا منها الإسلام والحرية والعقل والبلوغ، وأهم شرط فيه هو العفة. لكن إذا كان الرجل أو المرأة يعرفان بالفسق وممارسة مثل هذه الفاحشة، فالكلام الفاسق معروف لا كرامة للفاسق، وقد لا يكون من القذف. لكن أن يتهم المحصن الذي عرف ببعده عن الفاحشة يتهم في عرضه، فإن له الحق في أن يرفع أمر قاذفه إلى الحاكم ويقيم حينئذ الحاكم عليه الحد، لأن إقامة الحدود مكولة إلى الحاكم وليس للناس أن يقيموا الحدود. ولهذا إذا عطل الحاكم الحدود فلا يجوز لغيره أن يقيمها ولو تأديبا أو تعزيرا. وذكرنا أيضا أن قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كل واحد منهم 100 جلدة، لا يقصد به فقط رمي النساء المحصنات أي العافيفات من الحرائر. هذه الآية عامة تتناول قذف الرجال للرجال، وإن كانت الآية في قذف الرجال للنساء، والآية إنما ذكرت هذا لأن الغالب الذي يقع في هذا، لأن قذف الرجال للرجال أحيانا قد لا يتضرر به من قيل فيه ذلك، لكن المرأة قد تتضرر، قد يتأخر زواجها، قد يعزف الناس عن خطبتها، قد يتكلم فيها فتصير مبغضة من أهلها، وربما طردوها أو ضربوها أو قتلوها. لكن هذا لا يعني أن الآية خاصة بالرجال الذين يقذفون النساء، بل قال العلماء وهذا اتفاق عند أهل العلم وعند المفسرين وعند الفقهاء بأن قذف الرجال للنساء كقذف الرجال للرجال، أو قذف النساء للنساء أو قذف النساء للرجال. فلو قيل أن امرأة قالت لرجل يزاني مثلا ورفع أمرها إلى الحاكم وتعترف بأنها قالت فيه مثل هذا الكلام، فإنها تجلد حد القذف، والقذف كبيرة. وهذا كلام سبق الحديث عنه فلنعيد، لكن ذكرنا هذه المسألة لأن الآية التي تأتي بعدها فيها أيضا شيء من العلاقة الموجودة بين من رمى امرأة محصنة وكانت أجنبية عنه، وبين من رمى امرأة ليست أجنبية عنه وهي زوجته. فقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لو أخذنا بهذه الآية لوجدناها أنها آية عامة، وجدنا أن الآية عامة، لكن قول الله عز وجل بعد هذه الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الآية الكريمة التي سوف نشرحها في هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه الآية وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، هذه آية مخصصة للآية العامة الأولى، لأن الآية الأولى والذين يرمون المحصنات تشمل أيضا قول الرجل لزوجته مثلا أنت زانية، لكن بيّنت الآية التي تأتي بعدها أن قول أو قذف الرجل لمرأته ليس له نفس الحكم الذي جاء في الآية التي هي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وهذا هو القول الصحيح، أن هذه الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء
آية مخصصة للعموم الذي ورد في الآية الآنفة الذكر، بخلاف، وهذا قول الجمهور، بخلاف قول الإمام أبي حنيفة أنه قال أن الآية هذه والذين يرمون أزواجهم ناسخة للآية التي تقدمت، والحق أنها مخصصة وليست ناسخة، وسوف نذكر هذا إن شاء الله في وقته. هذه الآية وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويضرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذه الآية كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، وهي أنه إذا قذف أحدهم زوجته يعني رماها بالفاحشة وتعثر أو تعذر عليه إقامة البينة، إذا أقام البينة الأمر سهل، لكن إذا لم يقم البينة فإنه يلجأ إلى أمر سماه الشرع الملاعنة. ولهذا هذه الآيات أو هاتان الآيتان التي قرأناهما يسميها العلماء بآية الملاعنة أو آيات اللعان. لماذا سميت آية الملاعنة أو آية اللعان؟ لأن الزوج بعد أن يشهد شهادة يؤكدها باليمين كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو، أو أشهد بالله أن زوجتي وقعت في كذا أو فعلت كذا أو أنها حبلى من الزنا إني لصادق، يقول هذا 4 مرات، ثم في الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. فقول الزوج بعد ذلك لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، لأجل هذا سميت الآية آية الملاعنة، وسنذكر بعد ذلك صيغتها والطريق التي تؤدى بها هذه الصيغة، صيغة الملاعنة بعد تفسير هذه الآيات. وفي الآية سبب نزول، بل سببان للنزول سنتكلم عليهما إن شاء الله. يقول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم، الذين يعني الأزواج، يرمون أزواجهم، أزواجهم جمع زوج وهي الزوجة. قول الرجل للمرأة هذه زوجتي، الصحيح أن يقول زوجي، لكن أن يقول زوجتي هذا جائز، لكن هو خلاف الأصح. فهنا قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم أي الرجال الذين يقذفون أزواجهم أي زوجاتهم، يقذفونهم بطبيعة الحال بالفاحشة يعني بالزنا بأي صيغة كانت، أو أن ينفي نسبه، ينفي نسب الولد منه إذا كانت حاملا، يقول مثلا هذا الحمل ليس ابني، ينفي نسب الولد بأنه منه، أو يقول لها قد وقعت في كذا. قال العلماء هل يشترط أن يقول لها مثلا أنت زانية، أو أن يقول إني رأيتك تزني؟ بعض العلماء قال يشترط هذا، أن يقول إني رأيتك أو سمعت بأذني كما جاء في بعض الروايات، وبعضهم وهو الصحيح أنه لا يشترط هذا، بمجرد أن يقول لها أنت كذا وقعت في فاحشة أو أنت زانية أو أن هذا الولد ليس مني، فهذا رمي للزوج لزوجته. لكن قال العلماء لو استبدل مثلا صيغة أخرى كأن يدخل بها زوجها مثلا ليلة زفافها فيقول يعني بعد أن بعد أن يطأها لا يرى مثلا أثر لفض البكارة فيقول أنت لست عذراء. بعض العلماء قال قوله لست عذراء هذا ليس اتهام لها. لماذا؟ لأن العذرية قد لا تزول دائما بممارسة الفاحشة، قد تأتي من أثر من الأثار، كأن المرأة يحدث لها مثلا حادث في صغارها مثلا تفقد بكارتها من غير شعور. فقول الزوج مثلا لزوجته فقدت عذريتك، هذا قال العلماء لا يتسرع فيه بأن يقال بأن الرجل قذف زوجته، لكن لو قال لها أنت كذا أو أن هذا الولد ليس مني هذا رمي لها بالزنا. ولهذا قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. هذه الحالة التي رتب الله سبحانه وتعالى فيها هذا الحكم الذي هو الملعنة يكون إذا رفع أمرها للحاكم، أما إذا سطرها ليس عليه شيء. إذا سطرها يعني رأى حقا قد مارست الفاحشة وأراد أن يسطرها دون أن يرفع أمرها إلى الحاكم ليس له أن يلعن ولا هي أن تلعن، لكن لو رفع أمرها، لأنه في هذه الحالة بعض الناس قد يقع في حرج، يعني يريد مثلا أن يطلقها، ربما يقول له الحاكم لا تطلقها هذا ظلم لها، فيقول له أنا أطلقها لأنها فعلت كذا وكذا، فيأمره الحاكم بالملعنة. ولهذا قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ومعنى هنا أنه لو كان له شهداء ليس له أن يلعن، إذا كان له شهداء يقام عليه الحد المطلق، والحد الذي يقام عليه هو الرجم لأنها متزوجة محصنة. لكن قد يقول قائل لماذا الله سبحانه وتعالى خص هنا حكما خص بهذا الحكم الأزواج دون غيرهم، لم يجعل هذا الحكم الملعنة في باقي الأزواج يعني الأجنبيات، وإنما جعله فقط في الزوجات، لأن الأمر كما قال بعض الصحابة وغيرهم الأمر ليس بالسهل، لأن كل الإنسان لا سمح الله يرى رجلا أجنبيا مع امرأته كما قال بعض الصحابة، قال إن يعني كما قال سعد بن عبادة قال أنا ما أستطيع يا رسول الله أن أذهب وأحضر الشهود معي حتى يرون، قال لا أحركه ولا أهيجه حتى يقضي حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا يقول سيدكم هو سعد بن عبادة. فقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه غيرة سعد، سعد معروف بغيرته، وذكروا من غيرة سعد أنه لم يتزوج امرأة إلا بكر. قالوا وما جرى أحدنا إذا طلق سعد زوجته أن يتزوجها غيرة في سعد بن عبادة. ولهذا هو قال كيف يعني يكون الأمر، يعني لما نزلت هذه الآية قال أنا أعلم أن هذه الآية أنزلها الله عز وجل وأنها صدق وأنها كلام رب العالمين، قال ولكن أنا لا أستطيع، يعني لو وقع لي هذا كيف أرى رجلا مع زوجتي ثم أنطلق حتى أتي بالشهود، قد يذهب وقد يقضي الرجل حاجته ويذهب، فأين الشهود بعد ذلك؟ ولهذا قال أحدهم قال إن انطلقت لآتي بالشهود يكون الرجل قد ذهب، وإن قتلته قتلوني لأن النفس بالنفس، وإن سكت سكت عن غير. فلهذا وجد الناس حرج، ولكن الله سبحانه وتعالى لما أنزل حكمه وعلم سبحانه وتعالى وهو التواب الحكيم أن الغالب في الناس أنهم لا يقدرون على هذا، ما يقدر يذهب، فالله سبحانه وتعالى جعل لهم مخرج. ولهذا قال ابن كثير هذه الآية فيها فرج للأزواج ومخرج وزيادة مخرج، يعني جعل لهم حلا يخرجون به من هذه المشكلة، لا ينطلق لأجل أن يحضر الشهود، ولا ينبغي له أن يقتل الرجل لأنه ليس له أن يقيم الحد بل يقيمه الحاكم، لكن ماذا يفعل؟ لهذا قال الله عز وجل ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عنده شهيد. فشهادة أحدهم أربع شهادات. يدعوه الحاكم ويقول له لابد أن تشهد أربع شهادات. لماذا قال أربع شهادات هنا؟ لأن في القلب الإنسان إذا أتى بأربع شهادات، إذا أتى بأربعة شهود يدفع عنه الحد، لا يقام عليه الحد. وهنا يأتي بأربع شهادات تقوم مقام الشهود، لكن هذه الشهادة بما يؤكدها؟ يؤكدها باليمين. ولذا اختلف أهل العلم، قالوا وهل هذا الذي يؤديه الملاعن، وسنتكلم عن الصيغة الآن، هل هو يعتبر شهادة أم يعتبر يمين أم تعتبر شهادة مؤكدة باليمين؟ ذهب أبو حنيفة بأنه شهادة، وذهب الجمهور بأنه يمين، والصحيح أنه شهادة باليمين، لأن الله عز وجل ذكر الشهادة وذكر اليمين. ولهذا لما جاءه رجل، سوف نذكر قصته بسبب النزول، من الصحابة الأجلاء وهو هلال بن أمية، قال له رأيت رجل في بيتي رأت عيني وسمعت أذني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين وإلا حد في ظهرك، بين وإلا حد في ظهرك. هذا قبل أن تنزل هذه الآية. لما نزل الآية كانت هناك، كان هناك مخرج. فقال الله عز وجل فشهادة أحدهم، يعني يأتي به الحاكم ثم يقيمه ويقول له اشهد أربع شهادات بالله أنك صادق فيما رميت به زوجتك، فيشهد. واختلف العلماء في هذه الصيغة، فبعضهم قال واستند في هذا القول إلى بعض الأحاديث التي جاءت في هذا الصدد مع ضعف بإسنادها، يحلف بالله يقول مثلا والله الذي لا إله إلا هو إني صادق فيما رميت به زوجتي، ثم يقول مرة ثانية والله الذي لا إله إني صادق فيما رميت به زوجتي، يقول أربع مرات. وبعضهم قال يقول صيغة يجمع بين ما جاء في الآية، أشهد بالله أني صادق فيما ادعيته أو فيما رميت به زوجتي، أشهد بالله. ذهب ابن حزم وهو ظاهر كما هو معروف، قال لابد من التزام ظاهر الآية، لأن الله عز وجل قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، قال يقول بالله، يقول مثلا بالله إني لصادق، بالله إني لصادق، بالله إني لصادق، بالله إني لصادق، يقول أربع مرات بإني صادق. ثم في الخامسة قال الله عز وجل والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهنا كما سويت بعض الأحاديث، الخامسة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها الملاعن، لأنها الكلمة الفاصلة. ولهذا جاء في بعض الآثار أنه يقال توضع اليد في فمه، يعني إياك أن تتسرع في الخامسة وتقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين وأنت حقيقة من الكاذبين، يعني تستوجب لنفسك وتقر على نفسك بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في الحديث الذي سوف نذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الملاعن، يقول له عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وفي بعض الروايات يقال له اتق الله هذه الموجبة، يعني هذه الكلمة الأخيرة اللي راح تقولها لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، هذه موجبة، هي توجب عليك العذاب إذا كنت من الكاذبين، قد تنجو من عذاب الدنيا لكن لا تنجو من عذاب الآخرة، فاحذر. ولهذا بعض الناس قد يتهاون في مثل هذه الأمور، ليس فيما يتعلق بقضية القذف وإنما حتى في أمور أخرى، يقول لعنة الله علي وكان درت كذا ولم تأمنش، وهو قد يكون كاذب فيما ادعاه، ويظن أن كلمة لعنة كلمة سهلة، لأنه لو كذب حقيقة وقال لعنة علي لعنة الله علي فعلت كذا وهو حقيقة فعل، يكون قد أقر بنفسه واستوجب لعنة الله سبحانه وتعالى، ومن ذا الذي يرضى الهوان والعذاب بنفسه؟ ولهذا قال الله عز وجل فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيأتي بهذه في الخامسة، ثم بعد ذلك يؤتى بالمرأة يعني بزوجته التي اتهمت أو التي نسب إليها الرجل الفاحشة، وقد يكون صادقا كما قد يكون كاذبا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الأول ويذكر الثاني، يذكر الرجل ويذكر المرأة. فتأتي المرأة، ولهذا قال الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب. يدرأ بمعنى يدفع عنها العذاب، لأن الدرء هو الدفع. قال الله عز وجل فادرأتم فيها، أي لما تخاصموا صار بعضهم يدفع عن بعض. ويدرأ عنها العذاب لأن الرجل قال امرأتي بأنك زانية، ومعلوم أن حد الزنا ما هو؟ هو الرجم إن كانت المرأة محصنة. لكن الله عز وجل لشيعة فضله ورحمته بعباده قال يدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها العذاب، والعذاب المقصود هنا هو الحد، يعني العذاب الدنيوي الذي هو الحد وليس العذاب الأخروي. وهذا كقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فاتفاق المفسرين أن المراد بالعذاب في هذه الآية وفي هذه المراد به الحد. ويدرأ عنها العذاب أي لا يقام عليها حد الزنا، يدرأ عنها العذاب، يدفع بشرط. بشرط ماذا؟ أن تلاعن هي. أيضا يأتي بها الحاكم ويقولها قولي بالله أو أشهد بالله أن زوجي كاذب فيما ادعى علي، أشهد بالله أن زوجي كاذب فيما ادعى علي. تقول هذا أربع مرات. ثم في الخامسة قال الله عز وجل والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لأنها ممكن أن تكذب. والخامسة أن غضب الله عليها، انظروا في الرجل ماذا قال؟ قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لكن في المرأة قال والخامسة أن غضب الله عليها. والغضب أشد من اللعنة، لأن الغضب هو السخط، ومن غضب الله عز وجل عليه خسر الدنيا والآخرة. لماذا في جانب المرأة قال غضب الله عليه؟ قال العلماء لأسباب، لأن الرجل إذا مس فراشه وأذي في أهله فإن وقع العار عليه يكون أعظم، ولهذا لا يرى الرجل أن يتكلم في أهله. ثم أيضا أن المرأة تستوجب الغضب، لأن الغالب أن المرأة تكذب في هذا بخلاف الرجل، لأنه قل أن يصدر من رجل أن يتهم زوجه بالفاحشة إلا إذا كان صادقا في الغالب، لأنه لا منفعة له في ذلك، لأنه هو الذي يتضرر. لو قال بأن زوجتي فعلت كذا ووقعت في كذا يكون هو قد دنس عرضه، وربما اتهم نفسه مثلا بأن أولاده ليسوا من صلبه، وهذا لا يجرؤ عليه الرجل إلا إذا كان محقا. ثم إن هذه الفاحشة تقع من المرأة وليس من الرجل، والغالب أنها إن وقعت فيه تكون هي الداعية له، ولهذا كان استحقاق الغضب عليها والعذاب في المرأة أشد منه في الرجل. الرجل قال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لكن المرأة قال والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا يعني فضل الله عليكم ورحمته، هنا جواب الشرط غير موجود، العلماء قال جواب الشرط هنا محذوف. والغالب أن كما يقال رب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به، هذا كقول الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات التي في كتاب الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يذكر أحيانا بعض الأحكام الشرعية كما سوف أذكر في هذه الآية. يقول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار، هذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه جواب، ومعناه كما قال العلماء أن الحذف غالبا يكون لإفادة التهويل، لإفادة التهويل، يعني ولو صار إذ وقفوا عليها لكان الأمر أعظم يشيب فيه الولدان. وهنا أيضا قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته، الجواب جواب الشرط محذوف. ومعناه ما هو المحذوف؟ تقدير المحذوف هنا يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته لأصابكم الهلاك ولو وقعتم في الحرج. وبعضهم قالوا أن المحذوف المقدر هنا يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لما أنزل إليكم هذه الآيات التي بفضلها وجدتم المخرج من هذا الضيق الذي إن وقع فيه أحد وجد المخرج فيه. ولهذا أحيانا يأتي في كلام العرب ذكر كلمة أو شرط لكن لا يذكر جوابه، لا يذكر جوابه لأن حتى يذهب الإنسان في تقديره إلى أبعد شيء، يعني حتى يذهب به الوهم إلى أشياء كثيرة. يعني لأنك لو تقول له مثلا لو فعلت كذا لا ضربتك مثلا أو أخرجتك من بيتي، يصير يعني الترهيب الذي ذكرته معينا. لكن لو قلت له لو فعلت هذا لرأيت عجبا، لا تذكر له، يعني يصير الأمر أعظم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب المسلمون إلى بلاد الشام وكان فيها أبو عبيدة عمرو بن الجراح، انتشر الطاعون هناك، فأمر عمر أصحابه الذين لم يدخلوا بلاد الشام أن يخرجوا. فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ ماذا أجابه عمر؟ قال لو غيرك أبا عبيدة يعني قال هذه الكلمة، يعني لنكلت به أو ضربته أو قلت له ما قلت، لو غيرك قالها أبو عبيدة. وأبو عبيدة رضي الله عنه كان مجتهدا في ذلك، يعني رأى أن الخروج أو عدم الدخول يعني كأن هذا يعد فرار من قدر الله، لكن أجابه عمر قال يعني فرار من قدر الله إلى قدر الله عز وجل. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في أرض فيها مثل هذا الداء المعدي وهو الطاعون، إذا كان موجود فيها لا يخرج، لأنه إذا خرج نقل ذلك المرض. لكن من كان يريد دخولها لا يدخلها حتى لا يعدى ويصير بعد ذلك ناقل للمرض. فهو في كلا الحالتين فر من قدر الله ولكن ذهب أيضا إلى قدر الله عز وجل. ولهذا الإنسان الذي يأخذ بالأسباب الشرعية لوقاية نفسه من المهالك ومن الأمراض هذا لا يسمى فرا من قضاء الله عز وجل وقدره. لأن بعض الناس يقول له لا تتناول الدواء، ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا، هذا فهم سقيم. أنت تأخذ بالأسباب وتتناول الأدوية ولكن مع ذلك قد تصاب بذلك المرض، وحينئذ تقول أصابني قدر الله عز وجل، لكن أن تأخذ بالأسباب لابد، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. مريم عليه السلام لما كانت في حالة المخاض وكانت مرأة ضعيفة، ولا سيما لما تكون المرأة في المخاض في النفاس وكانت تحت شجرة نخل كبيرة عظيمة، ومعلوم أن الإنسان لو حرك النخلة لا يتسقط التمر والرطب، ومع والله سبحانه وتعالى قادر، لأن الذي أولادها من غير ذكر ومن غير رجل هو قادر أيضا أن يوفر لها الغذاء وأن يأتي لها بالرطب دون أن تتحرك ودون أن تسعى. ولكن مع ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فيفيد أن الإنسان لابد له من جهد ولابد له من عمل ولابد له من سعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيور، قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بعض الناس لم يفهم هذا الحديث ففهم على أن الطير ترزق يعني دون سعي، والإمام أحمد أجاب عن هذه الشبهة قال ليس هناك توكل أعظم من توكل هذه الطيور، لأنها قال تخرج خماصا يعني وهي جياع، وتروح بطانا يعني وتعود وقد امتلأت بطونها من الطعام. إذن فهي سعت تخرج في الصباح الباكر والبكور من البركات فتحصل على الرزق وتغدو يعني وترجع إلى أوكارها وقد شبعت، وهذا يدل على أنها سعت. فالإنسان إذا سعى هذا لا ينافي التوكل. فالله سبحانه وتعالى قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لم يذكر هنا الجواب، ولكن هذا الجواب مقدر لإفادة التهويل ولكي يذهب الوهم في تقديره كل مذهب في فيكون أبلغ في البيان. بمعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته أيها المؤمنون لا هلكتم ولا وقعتم في ضيق ووقعتم في حرج ووقعتم في سخط الله، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته وبفضله أوجد لكم الحل وسلك بكم سبيل اليسر، وكل إنسان وقع له هذا الشيء يلجأ إلى هذا الحكم الذي علمنا الله عز وجل إياه وهو الملاعنة، وهو الملاعنة، ويدرأ عنها العذاب، أي لا يقام عنها العذاب إذا شهدت بأنها لم تفعل. ثم يفرق الحاكم بينهما، وسنذكر بعض الأحكام إن شاء الله بعد قليل المتعلقة باللعان أو بالملعنة، لأن مسألة الملعنة هذه من الأحكام الفقهية، والعلماء في كتب الفقه ذكروا هذا الباب الذي سموه اللعان، وهو يذكرونه في هذه الأبواب التي تالي النكاح والطلاق والإلاء، ويذكرون اللعان وهو الذي يكون بين الزوجين حينما يرمي الرجل زوجته بالزنا. ما هو المخرج له؟ قال المخرج هو الملاعنة، يفرق بينهما الحاكم فلا ترجع إليه أبدا ولو نكحت زوجا غيره. لكن بعض العلماء قال أن هذا الرجل لو رجع عن شهادته وقال أنا كنت متهما لها ويكذب نفسه، فحينئذ قال بعض العلماء أنه يجوز أن يرجع إليها ويخطبها من جملة الخطاب، لكن قول الجمهور أنها لا ترجع إليه أبدا ولا يستحق مهرا، لأنه استحل فرجها لما تزوجها فلا تعطي له المهر، بخلاف المرأة المختلعة، هذه إذا أرادت أن تختلع من زوجها لا شك أنها تعطي له المهر، لكن في الملاعنة لا تعطي له المهر، لأنه إن كان كاذبا فيكون أبعد من أن يستحق المهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صادقا فيكون قد أعطاها المهر واستحل فرجها قبل هي أن تقع في الفاحشة. فمن هذا الباب قال العلماء يفرق بين المتلاعنين، لكن تبقى مسألة، إذا كانت هذه المرأة حاملا ونفى الرجل نسبة الولد إليه، هذا الولد لمن ينسب؟ ينسب لأمه، ولهذا قال العلماء ولو مات أو ماتت أمه أو مات ذلك الولد فإنها ترث ويرثها، الولد يدعى لأمه، ولا يجوز أن يقذف ذلك الولد أن تقذف أمه في حالة الملاعنة. إذا كان الرجل قد نفى نسبة ولده إليه فإن الشارع يجعل نسبة الولد إلى أمه فيقال فلان ابن أمه، وهو إن مات ترثه أمه وإن ماتت أمه يرثها، ولكن لا يرث أباه لأن أباه نفى نسبه إليه. هذه بعض الأحكام سوف نرجع إليها إن شاء الله بعد قليل، لكن ينبغي أن نذكر هنا بعض المسائل المهمة، وهي التي ذكرها العلماء في مسألة سبب نزول هذه الآية، لأن العلماء ماذا يقولون؟ معرفة سبب نزول الآية معين على فهم الآية وفهم معاني وأحكام الآية. العلماء في هذه الآية ذكروا سببين لنزول الآية، وهذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء، أنه أحيانا قد يقع سبب ويتلوه سبب آخر فتنزل الآية للسببين معا، لسيما إذا كان في قصة واحدة، ولهذا ذكر العلماء هنا سببين لنزول هذه الآية، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. السبب الأول أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن عويمرا أحد الصحابة أتى عاصم ابن عدي وهو من الأنصار وهو ابن عم له وكان سيد بني عجلان، هذا عاصم ابن عدي كان سيد بني عجلان يعني سيدا في قومه، فقال عويمر لعاصم بن عدي كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، لأن هؤلاء سألوا عن أمر قد وقع لبعضهم ويمكن أن يقع لبعضهم، وهذا يدل على أن في ذلك الوقت ومع طهارة نفوس الصحابة فإنهم ليسوا بمعصومين وهم بشر، ممكن أن يزل بعضهم، ولكن نرى كيف الناس تعالج مثل هذه الأمور التي تقع فيها ويأتون يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قد يتحرج قد يتصور المسألة، لا سيما وكانت الغيرة موجودة عندهم، لو وجد رجل أجنبي مع امرأته ماذا يتصرف كيف يفعل؟ ولهذا لما جاء هذا الرجل إلى عاصم ابن عدي وكان سيدا في قومه، وإنما طرح عليه السؤال حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل، قال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا فتقتلونه أم كيف يصنع؟ يعني إذا قتله لا يعني هذا هو التصرف الأول، يقتله وربما يقتلها أيضا، أم كيف يصنع؟ ماذا يفعل؟ سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسأله مثل هذا السؤال. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد نزل في هذا الأمر شيء من القرآن، جاء عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، يعني طرح عليه هذا السؤال ولم يكن قد وقع، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر، لأن مسائل الأعراض والكلام عن الفاحشة ولا في مثل هذه المسائل يعني لا ينبغي الإنسان يعني أن يطيل فيها الكلام، لأن النفوس أحيانا قد تستحي ذكر بعض الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاب عليه هذه، كره عليه وعابها، فكره صلى الله عليه وسلم المسائل، فسأله عويمر لما رجع، عويمر جاء لهذا الذي سأله أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، أجابه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني هذه المرة ذهب هو بنفسه. فجاء عويمر فقال يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ يعني نفس السؤال الذي طرحه لي سيد بني عجلان. فقال صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، الصاحبة هي الزوجة، يعني المرة الثانية لما رجع إليه الله عز وجل أنزل القرآن فيه، يعني في الحكم الذي ينبغي أن يتصرفه الرجل لما تقع له مثل هذه المشكلة. فأمرهما صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعانها، فلاعانها. وسنذكر في سبب نزول الثاني أن هذه القصة وقعت لرجل آخر يسمى هلال بن أمية، لما قذف امرأته بشريك بن السمحاء أو بن السحماء، ولهذا قال العلماء هنا يعني كيف تكون هناك قصتان ثم ينزل الحكم يكون فيه الجواب على تلك القصة وتلك القصة. بعضهم قال لا مانع من تعدد القصتين، قد وقعت هذه لوحدها وهذه لوحدها، وبعضهم قال أن هلال بن أمية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر ووقع له هذا الأمر، لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم كان حضور عويمر في ذلك الوقت، جاءه لنفس المسألة، فكأن الآية نزلت في هلال بن أمية لكن كان الجواب فيها لعويمر. هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمعاناة قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها، فكانت سنة لم يكن بعدهما في المتلاعنين، يعني لا يجمع بين المتلاعنين، أن الرجل إذا طلق زوجته يعني وافترق عنها بالملاعنة فإنها لا ترجع له أبدا، يعني كالمطلقة ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم انظروا، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، قال إن جاءت به أسحم، أسحم بمعنى أسود، أدعج العينين، أدعج العينين يعني أسود العينين، عظيم الإليتين يعني عظيم يعني كبير الفخذ، خدلج الساقين يعني ممتلئ الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، لأنها هذه العلامة تنبئ على أنه ليس من صلب عويمر، من رجل آخر. قال وإن جاءت به أحيمر، يعني أبيض، لأن جد عويمر كان أبيضا. لكن قال العلماء هذا كعلامة، يعني هو لا ينبغي يعني الاستناد إليه دائما. لماذا؟ لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن 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 امرأتي ولدت غلام أسود، يعني شك في نفسه وهو ليس بأسود. فقال له الرسول: ألك إبل؟ عندك إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ يعني قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: لعله اختلجه عرق، يعني ينجم يكون واحد من أجداده كان مثلا أسود مغاير لذلك اللون، فهذا يمكن أن يقع. لكن هذا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعلام نبوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاء هذا الغلام أسود، أسود العينين، عظيم الإليتين، ممتلئ الساقين، يعني كأنه كبير، أظن أن عمر قد صدق فيها، يعني أن هذه المرأة زنت فعلا. وإن جاءت به على أحيمر كأنه وحرة، يعني أبيض كالأحمر، فلا أحسب عمر إلا قد كذب عليه. قال الراوي: فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه. وما قاله عويمر في زوجته كان حقا، لأنها وقعت في الفاحشة. هذا سبب نزول أول. سبب نزول الثاني هو أيضا حديث أخرجه البخاري في صحيح وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو أحد في ظهرك، لأنه لم تنزل الآية. جاءه وقال: يا رسول الله إن زوجتي زنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، يعني البينة أن تأتي بأربعة شهود، أو تأتي زوجتك وتقر تعترف، وإلا حد في ظهرك، لأنه يعتبر قذف، ما عندك شيء بينة. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا امرأة، إذا رأى أحدنا امرأته رجلا ينطلق يلتمس فيه البينة، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني سؤال استفهام، يعني الإنسان يجد مثل هذا ثم يذهب ليلتمس البينة، يأتي بالشهداء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، لأن لم تكن نزلت الآية بعد. البينة جيب أربعة شهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق عليه الآية الأولى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، جيب البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. حلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ومن كان صادقا في قوله وفعله صدقه الله عز وجل، الله كان معه. يقال أن الإمام أحمد رحمه الله قال له أحد زملائه: كيف أنت نجوت يعني من سيف من سيف الخلفاء ومن حبسهم ومن إذائهم، وقد هلكوا وتركوا الملك وأنت لم يحدث لك شيء، يعني بما نجاك الله عز وجل؟ قال: يا بني، بالصدق. قالوا: الصدق لو وضع على جرح لا برأ، يعني لو إنسان يكون عنده صدق مع الله سبحانه وتعالى لا يكذب، هذا الصدق تحطه على جرح ينزف بالدم، طبع عليه الصدق يبرأ بإذن الله عز وجل. قالوا: الذي نجاني هو الصدق. ولهذا انظروا، هذا الصحابي قال: والله والله إني لصادق، والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزل الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، يعني أرسل إلى امرأته التي قذفها زوجها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم إن أحدكم كاذب. وهنا استدل العلماء بهذه الفقرة أنه يجب على الإمام أنه يذكر الملاعن، يعني الرجل، ويذكر المرأة، لأن الرجل إذا قال فعلت والمرأة لم تقل لم تفعل، هذا الظاهر في أن أحدهما قد كذب. إن الله يعلم أن أحدكم كاذب، فهل منكم تائب، وتتوب في الدنيا أفضل من الآخرة، فهل منكم تائب؟ ثم قامت فشهدت، هي لما هو أكمل قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها، فلما كانت في الخامسة وقفوها وقالوا لها إنها موجبة، يعني ذكروها بالله، قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، يعني هي عرفت بأنها كاذبة. والخامسة هذه صعبة لأنها موجبة، أنها تقول غضب الله علي إن كنت من 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 الكاذبين. فقال ابن عباس سكتت وقفت تلكأت ما استطاع أن قال ظننا أنها ترجع، يعني تعترف تقول بأن أني أخطأت وأني وقعت. ثم قالت لا أفضح قوم سائر اليوم، يعني تعللت بشيء، قالت إني اعترفت يعني أفضح قومي. ففضلت يعني أن يلحقها العذاب الأخروي وأن ينالها غضب الله من أجل أن لا تكون سببا في إغضاب قومها. قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت يعني حلفت وشهدت على نفسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، يعني دعوها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصاف شريك بن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني لو ما مضى من الأيمان، الأيمان لأنها حلفت، والإنسان إذا حلف بالله عز وجل لك يمينه تقدرش. أنت إذا واحد مثلا اتهمته في شيء ثم قلت له أحلف بالله، إذا حلف بالله ما خلاص بيجيش تلومه. ولهذا عيسى عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسرق شابه بعينه، قالوا أتسرق؟ قالوا والله ما سرق. قال عيسى كذبت آمنت بالله وكذبت عيني، ما شفت وآمنت بالله، حلف بالله. ولهذا أنت إذا استحلفت إنسان بالله وحلف بالله عز وجل خلاص لك يمينه، وإن تعلم أنه كاذب خلاص حلف لك بالله، يبقى هو بينه وبين الله عز وجل. لكن أن يحلف بالله وبعد أنت ما تمنوش هذا لا ينبغي، لأنك أنت تقول قد شاركته في الإثم هنا. ولهذا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا علم بأنها المرأة كذبت حقا، لكن قال لولا ما مضى من كتاب الله، في بعض الروايات من الأيمان، لكان لي ولها شأن، يعني كيف تكذبين ورسول الله صلى الله عليه وسلم معها يذكرها بالله ومع ذلك لم تنتهي. إذن فهاتان أو هذان السببان يدلان على رحمة الله سبحانه وتعالى بأهل الإيمان وبأهل الإسلام. إذا وقع لواحد منهم مثل هذا الأمر فإنه يلجأ إلى اللعان. ولهذا قال العلماء أن اللعان هذا لا يجوز أن يكون بغير حضور الحاكم. إذا لم يكن الحاكم كما الآن الملعنة غير موجودة، الملعنة غير موجودة، ولهذا لا يمكن أن يصار إلى الحكم. لكن إذا وجد هنا لابد من إقامة الحاكم لهذا الحكم.
نعم ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ختمها بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله التواب الحكيم. ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين من أسماء الله الحسنى له دلالة وله معنى عظيم. قال وأن الله تواب. التواب هذه صيغة مبالغة بمعنى أن الله عز وجل يتوب على من تاب ورجع من المعاصي إلى الطاعة وندم على فعله، فإن الله تعالى يقبل توبته، إن الله التواب. ولكن هنا قال حكيم، والغالب في كثير من آيات القرآن أن يعقب ذكر التواب الرحيم يقال تواب رحيم، لكن هنا قال تواب حكيم. الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها فيما يأمر به أو ينهى عنه، والله سبحانه وتعالى لا يقضي بين عباده إلا بالحكمة، والحكمة هو تحقيق مصلحة العباد في عاجلهم وآجلهم. تواب حكيم، تواب أنه يقبل توبة العبد إذا رجع عن ذنبه وعن خطيئته واعترف بذلك، وحكيم أن الله تبارك وتعالى في هذا الحكم الذي حكم فيه بين العباد بالملعنة فيه مخرج لمن وقع في مثل هذا، تأتي الملعنة وكل يذهب إلى حده ويبقى بعد ذلك العذاب في الآخرة، يعني أمر الدنيا ينتهى منه بإيقاع الملعنة. وإحنا الآن تعطيل مثل هذه الحدود وهذه الأحكام أوقعنا في لا أقول في حرج متزايد، بل في ظلمات بعضها فوق بعض. نحن لو رأينا الآن ما يجري في المحاكم من مثل هذه الأمور لوجدنا شيئا ربما لا نستطيع أن نذكر حالاته مما يقع مثلا بين الأزواج وزوجاتهم، مثلا من الخيانات، من التهم، من هذه الأمور التي قد تصل إلى القضاء. ومع ذلك يعني القضاء في 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 الغالب يعني يمدد النظر في مثل هذه القضايا، وبعد ذلك يعني يلجأ يعني القاضي ربما إلى التفريق وإلى التطليق، ويكون بعد ذلك الأولاد ضحايا هذا الفراق الذي لا يكون يعني على مبني على حكم الله سبحانه وتعالى. الشرع بين في هذه الآية أنه لو وقع لرجل مع امرأته وأنه قذفها يأتي إلى اللعان ويتخلص، يكون قد أقام حكم الله عز وجل أنه إذا كان هو كاذب واتهم المرأة لما يؤتى به يكون هذا الموطن تذكير له بموقف عظيم يكون يوم القيامة لما يطلع الله عز وجل، لما يحلف وهو كاذب وفي الخامس يقول لعنة الله علي، هذا يجعله يتردد ويتوقف. بخلاف لو قيل له مثلا خلاص مع الجنس ما طلقها، يجي مثلا هو كنيسة لحسيبة حب يطلقها ما قدرش باش القاضي يطيل الحق يقول له والله هذه المرأة وجدتها تفعل كذا، ويكون قد اتهمها ويقدر يتهمها لأنه كذب. صح لو يكون مؤمن حقا وبعد في الخامس يقول لعنة الله عليه، هذه لا يجرع عليها. ولهذا انظروا لما قال بعض العلماء الله عز وجل قال والخامس لأن غضب الله عليها، لماذا قال الغضب؟ لأن الغالب في الغضب يقع على الإنسان الذي يكون قد علم شيء ثم كذب، لأن الرجل قد يتهم المرأة حقيقة قد يسمع شيء لكن في البيت، لكن ممكن ظن بأن رجل ظن ماشي رجل ما عندوش يعني حاجة بينة 100%، قد يكون عنده بينة 90% 95%، ولهذا قد يكون قارب الحقيقة وقد لا يكون. مثلا يكون الرجل دخل لكن لم يقارف الفاحشة، لم يقع في الفاحشة معها، جاء ودخل ووجده فقال ما دام هو موجود أنه مارس الفاحشة، وربما يكون قد دخل في تلك اللحظة. بخلاف المرأة إذا كذبت وهي تعلم حقيقة هل مارست أم لا، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال والخامس أن غضب الله عليها، ثم بعد ذلك مثل هذا الفراق يعني خلاص، يعني إذا انتهى الحكم في الدنيا يبقى حكم الله عز وجل في الآخرة، إن كانت كاذبة فيلحقها غضب الله عز وجل في الآخرة.
وإن كانت متهمة فالله سبحانه وتعالى يرفع عنها العذاب، تعد الدنيا يرفع عنها، يضرع عنها العذاب. لكن مثلا لو قلنا صورة أن الرجل لما جاء به إلى الملعنة ولعن جاب هذه الصيغة، ثم قيل للمرأة افعلي مثل ما فعل الرجل لعن، فهي امتنعت، نكلت، يعني امتنعت عن الإدلاء بالشهادة، ماذا يكون الحكم؟ يكون الحكم أن يقام عليها الحد، لأنها ما رضيت بالملعنة. لو قيل أيضا العكس، جاء بالمرأة وشهدت، وقيل للرجل أيضا اشهد، قيل للرجل اشهد، قال أنا لا أشهد، يقام عليه الحد ولا لا؟ يقام عليه الحد، لأنه يصير هنا قاذفا، يعني يجني 80 جلدة. واختلف أيضا العلماء من الذي يبدأ بالملعنة، هل الرجل أم المرأة؟ والذي يبدأ هو الرجل، لأن الله عز وجل قال والذين ولم يكن لهم شهادة فشهدوا أربع شهادات بالله. وهل يفرق بينه وبين المرأة إذا لعنت هي أم يكفي أن يلاعن هو؟ قال العلماء لابد من الملعنة تقع من الاثنين، يعني هو يشهد ثم هي تشهد، ثم بعد ذلك يفرق الحاكم بينهما. لكن ورد عن بعض الأئمة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا قذف الرجل امرأته فلم يترافع، يعني لم يصل أمرهما إلى الحاكم، لا شك هنا أنها امرأته، لا يفرق بينهما، يفرق بينهما إذا وصل أمرهما إلى الحاكم كما هو معلوم. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالملعنة وتفصيلها وبيان فروع هذه المسألة من مضان كتب الفقه. ولهذا لو طالع الإنسان كتاب في الفقه مثلا لوجد ذكر كبير وعظيم وتفريع لهذه المسألة في حالات كثيرة. ولهذا نجد بعض المفسرين الذين اعتنوا بالأحكام يذكرون في هذه الآية أشياء كثيرة جدا، حتى أحيانا لا يكاد المرء أن يستوعب جميع هذه المسائل إلا إذا درسها مفصلة، كما فعل الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية، والإمام الشنقيطي أيضا في أضواء البيان، حيث أطال النفس في بيان أحكام هذه الآية. لكن يكفينا من ذلك بيان معنى الملعنة وما الأحكام التي تترتب عن هذا. وسيأتي إن شاء الله في الدرس المقبل الحديث عن الآية أو الآيات العظيمة أو الآيات العشر التي نزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين في تلك الحادثة المعروفة بحادثة الإفك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الأسئلة أنا أقرأها ودائما أحاول يعني أن أجيب وأستدرك بعض الذي قد يفوتني في الدروس، لأن الإجابة عليها في مثل هذا الوقت قد يأخذ منا وقتا طويلا، فأعتذر عن الإجابة.